الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصفات الإلهية للعلامة محمد أمين الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى الفصل الرابع، معاني تلك الصفات بالتفصيل. الصفات الفعلية، الصفة الأولى صفة الاستواء على العرش وعلو الله عز وجل على خلقه، أخذنا فيها مقدمة وبيّن الشيخ فيها أن صفة الاستواء قال وهي صفة فعلية خبرية، صفة فعلية لتعلق بالمشيئة. قال سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، أي لم يكن مستوى على العرش ثم استوى، وتعلق الصفة بالمشيئة دليل على أنها صفة فعلية. أما عدم تعلق الصفة بالمشيئة هذا يكون دليلا على أنها صفة ماذا؟ ذاتية. فالفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية أن الصفة الفعلية لا تعلق بالمشيئة، أما الصفة الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، لا يزال ربي عز وجل موصوفا بها أزلا ولا يحصل تعلق لها ب المشيئة في ذاتها. طيب، بخلاف صفة العلو، قال صفة العلو هي صفة ذاتية لازمة للذات. يبقى أخواني ما الفرق بين الصفة، خلاص خذوا يا محمد، ما الفرق بين الصفة الذاتية صفة الاستواء وصفة العلو؟ ها، صفة الاستواء نقول صفة فعلية خبرية، فعلية لا تتعلق بشيء، طب وخبرية؟ لأن مدار على الخبر فقط، العقل لا يحيلها لكن العقل لا يفرضها، بخلاف مثلا صفة مثلا العلم، صفة الحياة، صفة كذا، فالعقل يقول بهذا ويقول العقل بأنه محال أن يكون الله عز وجل غير عالم غير حكيم غير عزيز. أما الصفة الخبرية زي الصفات الذاتية الخبرية، الوجه واليدين والأصابع وكذا، أو الصفة الفعلية الاستواء النزول المجيء الاتيان، أي أننا لا نستطيع أن نصف الله عز وجل بهذا إلا عن طريق النص، والنص يوجب ذلك، لكن في الخبرية لا يحيل ذلك. فلما أخبر أن له وجها في الصفات الذاتية الخبرية، أن له وجها وأن له أصابع وأن له يدين وأن له عينين وأن وفي الصفة الفعلية أن له يستوي سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، فالعقل لا يحيل ذلك ولا يمنع من ذلك. طيب، أما صفة العلو هذه صفة ذاتية لازمة، فالله عز وجل في علو أزلا وأبدا. ومن هنا نجيب عن السؤال الذي يسأله الأشاعرة كأنهم يعجزون أهل السنة والجماعة، يقولون طيب أنتم تقولون الله استوى على العرش بعد أم لم يكن مستوى، طب أين الله كان قبل الاستواء؟ نقول في علو، لا يزال رب في علو. طب أين في علو؟ أين بالضبط في علو؟ بس يكفي هذا علو. طيب، ثم لما خلق السماوات والأرض والعرش وهو الآخر، لما خلق العرش استوى عليه، فهو الآن مستوى على العرش، والعرش معروف مخلوق معروف، والله عز وجل استوى عليه استواء يليق بجلاله، وهذا الذي يسمى العلماء علو خاص. يبقى كان عندنا علو مطلق ثم صار علوا خاصا، وهذا فالعلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عن الله عز وجل، والاستواء الصفة الذاتية للعلو، والاستواء صفة فعلية خبرية. يبقى أين الله قبل الاستواء على العرش؟ في علو، في علو. وعليه هم لا يقولون الله في علو بذاته، إنما يقولون علو مكانه لا مكان، فلا كان ولا صار في علو بذاته، ولهذا يقولون كان الله ولا مكان وهو على مكان قبل خلق المكان. أيوة، فين كان الله ولا مكان؟ كان فين؟ وهو على ما كان قبل خلق المكان، يعني قبل خلق الخلق. هم يقولون الله كان على ما قال قبل خلق الخلق. طب كان قبل الخلق فين؟ في علو ولا في سفول؟ طب بعد خلق الخلق في علو ولا في سفول؟ يقولون لا نقول وداخل العالم ولا خارج العالم. طيب هذا القول لا داخل عالم ولا خارج عالم يساوي العدم، لأن الوجود إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم. داخل عالم كل المخلوقات، الله خالق كل شيء. خارج العالم خالق المخلوقات بائن من خلقه، فهو خارج العالم. ولهذا قولون بالوجود إنما هو وجود في الذهن لا في الخارج، فهو على ما كان قبل خلق كان الله ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان. هذا إنما هو إلغاء لوجود الله عز وجل في المكان. صحيح أن الله لا يحل في مكان المخلوق، لكن على عرشه سبحانه، فإن قصدتم أنه ليس على عرشه لأن الله تعالى عن المكان، نقول ما فوق العرش يسمي مكانا فالله عز وجل عليه، فهو على عرشه سبحانه وتعالى، فهو على عرشه سبحانه لكن ليس في مكان مخلوق. أما العرش وما تحته الله لا يحل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا نحن لا نختار كلمة المكان إلا في الرد على هؤلاء، كما نقول الجهة في الرد على هؤلاء وغير ذلك، وكما نقول الحد في الرد أيضا على هؤلاء. يبقى إذن الله على عرشه سبحانه وتعالى استوى. طيب قبل خلق الخلق كان في علو، لأن السفول نقص وتعالى الله عز وجل عنه، كان في علو. طب وبعد خلق الخلق وبعد خلق العرش وكذا في علو أيضا، على عرشه استوى ولا يحل في شيء من مخلوقاته. أما أن تقول لا داخل عالم ولا خارج عالم هذا يساوي العدم، الذي لا داخل عالم ولا خارج عالم هذا عدم. لكن أقول الله خارج العالم فوق العرش على العرش استوى سبحانه وتعالى، استوى نليق بجلاله. هذا الذي يقوله أهل السنة والجماعة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. قال العلامة الجامي رحمه الله تعالى: ومن الآيات التي تدل على علو الله على خلقه علاوة على الآيات السبع التي ذكرناها والتي تنص على استواء الله على عرشه كما يليق به، قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقد جاءت الفوقية
في من الحديث عن من يخافون ربهم من فوقهم؟ الملائكة. طيب والملائكة أين هي؟ في السماء. طب من فوقهم يبقى في العلو اللي هو على العرش استوى، ويدل على ذلك أيضا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، جاء في قراءة عند الرحمن، وأيضا إذا أرض الله تكلم بالوحي، كل ذلك يدل على أن الله عز وجل. والملائكة أيضا تحمل العرش، وهؤلاء الملائكة يحملون العرش ومن تحتهم في السماوات السبع يخفون ربهم من فوقه. إذن الله عز وجل بذاته فوق، فوق العرش. هم يقولون لا، بصفاته، بصفاته. والذي لا داخل عنه وخارج عنه ما يقال من فوق، ولا يقال تعرض الملائكة والروح إليه، ما يقال. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لا يقال في من لا داخل عنه وخارج عنه ما يقال هذا أبدا. نعم.
وقد جاءت الفوقية في هذه الآية مقرونة بحرف من، وهي معينة للفوقية بالذات، وهو معنى معروف عند أهل اللغة بخلاف قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهي محتملة كما لا يخفى. قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. قوله تعالى: بل رفعه الله إليه. قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إليه. قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب.
هذه التحوية خفنا ربما فقط تعليق عليه. نعم.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض.
يقول وهذه الآية مقرونة بحرف من، وهي معينة للفوقية بالذات، يخفض ربهم من فوقه، دليل على أن الله عز وجل فوق هؤلاء الملائكة لأنهم يخفض ربهم من فوقهم، الله من فوقه، يبقى دليل على الذات. يقول بخلاف، هو معنى معروف عند أهل اللغة، بخلاف قول تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهي محتملة كما لا يخفى، يعني محتمل أن تكون علوة مكان أو علو ذات للوصف القاهر، وهو القاهر فوق عباده، لكن الصحيح أنها معينة. ليه؟ لأن الله قال: وهو القاهر. القاهر ده يتعلق بصفة اللي هو علو القهر. طيب فوق عباده أيضا نص في فوقية الذات، صحيح أن هذا الدليل قد يكون أكد من ذاك، لكن هذا ما نقول محتمل. بالعكس الجمع بين فوق والقاهر ليه بقى؟ وهو القاهر ما يحتاج فوق، لأن القاهر أصلا هذا علو القهر، ما يحتاج فوق، فلما جاء فوق دل على الجمع بين علو الصفة وعلو الذات. شوف كذا ابن العز الحنفي. نعم، يقول الثالث أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات اللي هو تعالى يخبرنا ربه من فوقها. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة، ده من أسباب العلو، كقوله وهو القاهر فوق عباد. يبقى جعلتنا بالعز الحنفي جعل الدليلين ها تصريح في علو الذات من فوقهم وهو القاهر فوق عباد. لأن لو كان لو 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 قلنا وهو القاهر لعباده هذا يدل على علو القدر والقهر، إنما لما قال وهو القاهر فوق عباده دل هذا على علو الإيه؟ الذات. نعم، لكن من آكد. تمام، شوف كده ابن تيمية وكلام. نعم،
وبعد فهذه طائفة من آيات الكتاب المبين.
وأيضا قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، يبقى من أسفل إلى أعلى، يبقى دليل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم، وقول الله عز وجل
بل رفعه الله إليه
كذلك، ومعروف أن عيسى عليه الصلاة والسلام في السماء فقال قال بل رفعه الله، قال بل رفعه الله إليه، أي أن الله عز وجل في علو. وقوله ها
إني متوفيك ورافعك إلي
نفسه. نعم،
وقوله إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح
إلي، يبقى دليل على علو الذات، ما فيها كلام. نعم، إلي يصعد الكلم الطيب
والعمل الصالح يرفعه. ها، وقوله أئمت من في السماء
طيب إليه يصعد من أسفل إلى أعلى إلى الله، طيب والعمل الصالح يرفع. وقوله
أئمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور،
ده كل دليل على علو الذات وعلو ماذا؟ وعلو الصفات. طيب في إشكالية؟ ما في إشكالية. الصحابة سألوا عن هذه الآيات ولا تكلموا، قالوا مثل ما نقول نحن بل رفعه الله إليه، قال أبو بكر يعني رفعه إليه ذاتا وصفات. طيب ما قالوا ليه؟ لأن هذا ظاهر السياق، لهذا لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا في هذا. وإحنا قلنا لإخواننا قلنا لهم ابحثونا عملنا بحث، عمل بحثي فيه أسئلة الصحابة للنبي في الصفات، في الصفات ما معنى استوى، ما معنى رفعك إلي، ما معنى يحب، ما معنى أبدا. لا أعلم وأنا معكم الآن دليل على هذا. تمام، ولهذا قد لا نجد في البحث هذا سؤال، ولو افترضنا وجدنا كنا نحن ما أحط بالسنة فتجد السؤال أو السؤالين، مما يدل على أن أوضح شيء في القرآن بالنسبة للصحابة كان هو آية الصفات ليس كمثله شيء والسميع العليم. أما الذي أحدث الإشكالية؟ الذي أحدث الإشكالية قول هؤلاء، حتى صارت هذه مسائل لا يتكلم فيها إلى طالب علم متخصص، وإنما هي عند العوام كانت معروفة. الله يتكلم ما في عام يقول الله ما يتكلم، الله يحب التوابين ما في عام يقول الله ما يحب. أين الله في السماء؟ يعلمون أن الله عز وجل في علوم فوق السماوات، يعلمون هذا. ولو قلت لهم الله في كل مكان أنكروا ذلك، إذا قصدوا الذات أنكروا ذلك، لأن الله عز وجل أكبر من هذه المخلوقات، فكيف يحلوا فيه؟ إذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع بنسبة الكرسي مثل إيه؟ والكرسي بنسبة العرش مثل إيه؟ وهذه كلها مخلوقة، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ فالعام ما هو؟ ما لقينا، شوف لقينا من يقول مدد بدوي، لقينا من، لكن ما لقينا من يقول الله ما يتكلم أو الله ليس في السماء، ما لقينا ولا. فأحدث إشكالية بسبب ماذا؟ الاشتباه والتلبيس والتدليس وهذا. ولهذا قد يكون الأمر واضحا لكن يعقد الأمر ماذا؟ كلام المخالف وإرادة الشبهات الشيطانية، هذه صعب المسألة. يعني مثلا مثل أقوال الفرق في كلام الله، هذه ما يعرف إلا متخصص، متخصص جدا عشان يعرف هذا، مع أن الله يتكلم هذه يعرفه العام، الله يتكلم هذه يعرفه إيه؟ العامي. ده الشيخ صالح يقول بأنه جاء تصريح بمن في قبل فوقية في قول تبارك وتعالى خفضنا ربهم فوقهم وفعلونا ما يؤمر. ومقتضيات اللغة أن مجيء من قبل الظرف من فوق تدل بظهور على أن الفوقية فوقية ذات، لأن فوقية الصفة أو القهر أو القدر لا يؤتى بمن، فلا يقال الذهب من فوق الحديد، ويعنى به صفاته أو الملك أو الملك من فوق الرعية. الذهب من فوق الحديد ويعنى بها صفاته، يعني من صفات الذهب الحديد، أو يقال الملك من فوق الرعية ويعنى بها من صفاته. إذا أتي بمن في اللغة قبل الظرف فإنها تدل على فوقية المكان أو فوقية الذات لله عز وجل، يعني فوقية الذات لأي شيء، وفي الآية فوقية الذات. فإذا قالوا سبحانه لما وصف الملائكة بأنهم يخافون ربهم من فوقهم، يعني الذي هو فوقهم بذاته. طيب نعم، هو نفسه يعني أكد نفس هذه من القلب تبقى يعني آكد ما يكون في الصفة. لكن هل الآية الأخرى اللي هي ليس فيها من ليست من أدلة علو الذات الفوقية مع الصفة دليل علو الذات، لأن الله عز وجل وصف نفسه بأنه القاهر فوق عباده، القاهر إشارة إلى علو الصفة. طيب وفوقهم إشارة إلى علو الذات، يبقى الآية نفسها أيضا دليل على مثل ما ذكرنا بالعز دليل على فوقية الذات والصفات. نعم.
قال وبعد فهذه طائفة من آيات الكتاب المبين وفي معناها آيات أخرى عديدة، اختصرنا على هذا المقدار خشية الإطالة، وكلها تدل دلالة واضحة على علو الله على خلقه وأنه مستوى على عرش كما يليق به. ونضيف إليه بعض الأحاديث الواردة في هذا المعنى، ونقتصر على ما صح منها فقط، ففيها الكفاية مع الآيات السابقة للدلالة على المقصود، وهي كالآتي: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي. قوله أم المؤمنين زينب بنت كعب:
فهو عنده فوق العرش، واضح. يبقى علو إيه؟ ذات علو صفات، ما يصدر علو صفات فقط. كتب كتابا لما قضى الخلق فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، يبقى دليل على علو ذات الله عز وجل على عرشه. نعم، علو الذات مع الصفات. نعم.
قوله أم المؤمنين.
نعم. تمام. يا ابن أبي العز قال: وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. نعم. لأنه كما قلنا الآية فيها ذكر الصفة والفوقية، فالصفة مع الفوقية تدل على علو الصفة وعلو الذات. نعم. اي نعم.
قول أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي تعتز وتفتخر على أمهات المؤمنين زوجات النبي رضي الله عنهن، إذ تقول: زوجكن أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات.
وهذا من باب ذكر النعمة لا من باب ذكر الكبر والإعجاب بالنفس. ذكر نعمة الله. كل كنا زوجكن ماذا؟ أباؤكن، كل واحدة في كنا لها ولي، أما أنا فزوجني من فوق سبع سماوات. قال تعالى: زوجناك لكي لا يكون عمونا حرج في أزواج عليه إذا قضى منهن وطر. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، ما كان لها ولي. الله عز وجل أمر نبيه بذلك. ولعل هذا يرجع، ودائما دائما دائما أنا أقول شيئا، ألا وهو إذا ذكر فضل في صحابي أو كذا في موضع في موقف، حاول ترجع إلى ما هو أبعد من ذلك. يا ترى سبب أن النبي يقول: أعطينا راية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله في علي، اشمعنى علي؟ ما نرجع كده نبحث في الروايات، في حاجة في الحادثة دي ولا في الواقع دي ولا في الزمن هذا عند علي؟ تمام يا إخواني. أيضا هذه زوج الله بفوق سبع سماوات، في حاجة نرجع. جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة يكلم زينب في شأن نبي يخطبك، يريد أن يخطبك. هذا حديث عند مسلم. وكان زيد زوجه ثم طلقها، فلما جاء إذا بها وكذا قال فوقعت في نفسي، يعني الهيبة لذكر الرسول له. المهم لفت وجهه وكذا وقال: إن نبيك صلى الله عليه وسلم يطلبك أو يخطبك أو كما قال. فماذا قالت زينب؟ قالت: حتى استأمر ربي. امرأة يبعث النبي ليخطبها تقول حتى سامي ربي؟ هذا أمر عجيب جدا. فوكلت أمرها إلى ربها. شوف في أخص ما يكون، يعني حتى استأمر ربي في ماذا؟ معروف أن الاستخارة تكون في مجهول، ما أدري خير ولا شر. طب هي تستأمر ربها فين؟ والزواج من الرسول خير، خير نعم، لكن تقوى على ذلك؟ يا ترى تخشى ألا تقوم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالاستخارة ليست في الأصل، هل تزوج الرسول ولا لا في الأصل، تمام، إنما الاستخارة فيه فيما ترتب على ذلك. يا ترى هل انت زوجت الرسول صلى الله عليه وسلم تصير تقوم بحق وكذا؟ ولهذا ورد أن هذا أيضا في أم هانئ خطبها النبي فقالت مثل ذلك، وكان سبب ذلك وهذا الأمر، فقالت حتى أستأمر ربي. فلعله مع هذا الموقف العظيم والمهيب جدا، لما استأمرت ربها ووكلت أمرها إلى ربها زوجها ربه. فدائما نقول وراء الفضائل الأعمال، ووراء الفضائل الأسرار، والله عز وجل يمن على العبد بعد حركة بعد عمل، وإن كان الله قد يمن على العبد ابتداء لكن لعلم الله أنه يستحق ذلك، لكن دائما غالبا وراء الفضائل هذه نجد ماذا؟ أعمال، نجد أسبابا، نجد أشياء. يقول في حديث أنس لما انقضت عدة زينب قال الرسول صلى الله عليه وسلم زيد فاذكرها علي، قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره، سبق النبي ذكره، فوليتها ظهري ونكست على عقبي، فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك؟ قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحمة حين امتد النهار، فخرج الناس وبقي إلى آخر ذلك. يبقى لما رجعت إلى ربها عز وجل واستأمرت ربها سبحانه وتعالى، الله عز وجل زوجها. ولكي يكون هذا أيضا أقوى في قبول هذا الحكم الذي كان على خلاف ما عليه الجاهلية، كان الولد من التبني يعامل كالولد من الصلب، يعني لا يتزوج الرجل زوجة ابنه المتبنى كما لم يتزوج زوجة ابنه من الصلب، فكان أمرا عظيما. وهذا الذي كان يخشى النبي من كلام الناس فيه، وتخشى الناس وتبدي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الله حق تخشى، ليس كما يقول كثير من المفسرين أن زينب وقعت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وأصر ذلك، فإن زينب كانت أمامه قبل أن يتزوجها زيد، بل إن زيدا لما عرض النبي زيدا على زينب ما كانت تريد في أول أمر لعدم الكفاءة من جهة نسب وكذا، فهذا قول ما يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يليق أنه ينظر إلى زينب وتقع في نفسه وينتظر حتى يطلقها زيد. هذا لو تحصل أصلا في أي أخ من الإخوة سوف ننتقده، في أخ يرى زوجة فلانة وتقع في قلبه ما يجوز هذا أصلا، ما يجوز، فضلا يقال لما نظر النبي إلي وقعت في نفسه وآخر. لم تكن غريبة أصلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن جديدة على، هي ابنة عمة النبي، ابنة عمته ويعرفها، وكما قلنا عرضها، عرض عليها زيدا وزيد وهي قد رفضت في بدء الأمر، ثم نزل قول الله عز وجل وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليست بعيدة يعني، ولا أول مرة يراها النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غير ذلك، مما لا يليق بأحد الصالحين، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف بالنبي؟ نعم نعم. نعم لا شك.
يستدل بقول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها لأنها قالت ذلك اعتقادا منها بأن
فقالت زوجكن زوجنا من فوق سبع سماوات، يبقى إذن زينب ماذا قالت؟ من فوق سبع سماوات، زوجنا من فوق سبع سماوات، ده دليل على علو الذات والإيه؟ والصفة. والنبي نفسه قال في حكم سعد بن معاذ في بني قريظة حكمت فيه بحكم من فوق سبع سماوات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورد حديث وكان فيه ضعف أن عائشة رضي الله عنها قالت وأنا برأني له من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات. نعم يعني أنت زوجك لأن ما كانت امرأة تسامي عائشة مثل ما كانت زينب، هي تقول كده وما كانت امرأة من نساء النبي تساميني ما كانت تساميني زينب بنت جحش. نعم.
واستدلوا بقول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها لأنها قالت ذلك اعتقادا منها بأن الله فوق خلقه، وهو اعتقاد كل ساحب فطرة سليمة وليس هو في كل مكان كما تزعم بعض الجهمية وأتباعهم، وقد كان ذلك في زمن نزول الوحي، فهو إذن اعتقاد فطري أثبته الشرع ولله الحمد والمنة. وهو أخيرا يصور لنا فقه السلف في هذا الباب، وهم يفهمون معاني النصوص على ظواهرها مع التنزيب معناه الصحيح، وهو إثبات لا يتضمن التشبيه. قوله صلى الله عليه وسلم عند تفسير قوله تعالى والأول والآخر والظاهر والباطن، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقد قال أهل العلم المراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أي علو، وقالوا فهذه الأسماء الأربعة،
ولأن النبي فسر الظاهر الذي ليس فوقه شيء بالمراد ذلك العلو، وليس فوقه شيء لا يدل أنه يدل عنه ليس داخل عالم، بل هو بائن من خلق ليس فوقه شيء لكن تحته خلق. نعم وهو بائن عن خلقه. نعم
المراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أي علوه، وقالوا فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منهما لأزلية الرب سبحانه وتعالى وبديته، واسمان لعلوه وقربه.
تمام. أو اسمان دلان على الإحاطة الزمنية، واسمان دلان على الإحاطة المكانية، فهو الأول والآخر هذه إحاطة زمنية، والظاهر والباطن هذه إحاطة مكانية. نعم.
فهو سبحانه قريب في علوه كما يليق به، وعلي في قربه.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع،
فعلوه لا ينافي دنوه، ودنوه لا ينافي علوه. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده،
هذا أيضا الحديث الثالث، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. طيب فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم، يبقى يصعدون إليه، فلا والله في كل مكان ما يحتاجون صعود، ولا والله في كل مكان ما يكون يخافون ربهم من فوقهم، ولا والله في كل مكان ما قال الراوي كتب إن الله لما النبي إن الله لما قدر خلقه كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، ولا قدر الرحمن العرش استوى، ولا قدر يصعد الكلب، لأنه في كل مكان. والقول بأن الله في كل مكان بذات الكفر والعياذ بالله، لأن معناه بهذا أن المخلوقات أكبر من الله، وأن المخلوقات تكون ظرفا لله عز وجل. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبدي إذا رفع إليه يديا أن يردهما صفرا.
نعم إذا رفع إليه يديه، ولو كان في كل مكان ما صح التعبير هذا. نعم.
إشارته صلى الله عليه وسلم إليه تعالى
هذه بقى دليل العمل، هذا من أدلة العلو العملية مع القولية.
إشارته صلى الله عليه وسلم إليه تعالى بأصبعه في حجة الوداع،
يعني مات النبي بعدها باشر، مات النبي بعد هذه باشر. نعم.
وهو أعلم بربه سبحانه، وفي ذلك اليوم العظيم وفي المكان المقدس العظيم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه الكريم إلى السماء، يرفعه إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد، ونحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة وعرفها بربهم الأعلى.
قالوا النبي رفع أصبعه إلى السماء، تمام، ورفع الداعي يديه إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء وليس جهة الرب عز وجل. نقول طيب النبي لما رفع أصبعه هنا كان يدعو؟ النبي قال اللهم بلغ اللهم فاشهد، كان داعيا ولا كان مستشهدا؟ نعم اللهم بلغت لهم فاشهد، ما كان داعيا، ما كان داعيا. وثانيا لو كانت قبلة الدعاء هي السماء لكان أقرب ما يكون عبد إلى ربه وهو رافع بصر إلى السماء، لكن النبي قال أقرب ما يكون عبد ربه وهو، وهذا على خلاف السماء. يبقى هذه أحاديث لابد أن نحفظها. الحديث الأول إذا قضى الله الخلق، لما قضى الله الخلق كتب كتابا إيه فهو عنده فوق العرش، الحديث الأول. الحديث الثاني وزوجني، الحديث الثالث
أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر،
تفسير النبي الأول الذي ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر الذي فوقه شيء والبطن الذي ليس دونه شيء. الحديث الرابع تتعاقبون فيكم ملائكة كذا فيصعدون إليه. الخامس أن يرفع. الحديث السادس في حجة الوداع هذه تحفظوها حفظا, تحفظوها حفظا لأنها دليل على فوقية الذات, علو الذات وعلو الصفات, وأنه لا أحد أعلم بالله من الله. ونضيف ما إليها أيضا حديث معاذ بن حكم السلمي عند مسلم أيضا الله قال في السماء, هذا أيضا حديث كذلك, هو نفسه حديث كثير لكن هو بيمثل لنا. يبقى هذه سبعة أحاديث احفظوها, هذه سبعة أحاديث احفظوها تمام يا أخوان, تدل على فوقية الذات والصفات. الأشاعرة هم مبتدعة المرحلة القوية. عندك الآن صنفان من أهل البدع, استعد لهم تمام مع كل أهل البدع, بس ركز على اثنين: أدعياء السلفية, الأشاعرة والصوفية. أدعياء والصوفية ركز. يبقى الحرب المقامة الآن حرب مع دول, مع حرب مع كل أهل البدع, لكن انت عارفين أهل البدع يتناوبون, لكن أشد ما يكون حرب الآن ماذا يا إخوان؟ مع أدعياء السلفية ومع مين؟ ومع الأشاعرة والصوفية. الأشاعرة والصوفية الآن جيشوا جيوشهم ونشروا سرايهم وبعوثهم عبر الانترنت وكذا, وجابين عيال لسه شباب كذا وشغالين, كل واحد يحفظ له كلمتين ثلاثة وشبتين ثلاثة, ورد على الوهابية ورد على ابن تيمية وإلى آخره, وكلمتين ثلاثة يشككوا الناس في عقيدتها. فركزوا على هذا. ومن المسائل المحورية جدا مسألة العلوم, مسألة العلوم, مسألة الكلام, كون القرآن كلام الله عز وجل, مسألة الرؤية تمام, مسألة الإيمان, كل هذه مسألة خبر الأحاد استدلال به في العقائد, دي مسائل ركزوا عليها. نعم نفس المسألة حديث خروجه, حديث كثير, حديث براء بن عازب في خروج الروح صعودها. نعم.
وهذه مقتطفات من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي شرح فيه حجة الوداع شرحا كاملا ووافيا, رواه مسلم وبعض أصحاب السنن. وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذه الخطبة المشار إليها قائلا: إنكم مسؤولون عني, فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت, أعظم بها من شهادة لأعظم مشهود له. وبعد, فلا يخفى خطأ, فلا يخفى خطأ قول الذي يقول: لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء, بل ربما قال: إن اعتقد أن الله في السماء كفر, وإلا فهو فاسد. وما أشد خطأ قول الذين يزعمون أن
الذي يشير بإشارة, هذا يقتضي التجسيم وأن الله جسم وأن الله يماثل العبادة, وهذا الاعتقاد كفر, فلهذا يكفرون. والقول بأن الله يتكلم كفر بحرف وسط, والقول بأن الله يرى في الآخرة, كل هذا عندهم كفر. نحن عندنا رد ذلك كفر, هم عندهم إثبات ذلك كفر. نحن عندنا رد ذلك كفر لأن الأدلة دلت على ذلك, ولأن أهل السنة أجمعوا على ذلك وأجمعوا أنها عقيدة كفرية. هم عندهم كفر لأن القائل بهذا ممثل والتمثيل كفر, خلاص. يبقى نفس الشيء كفر عندنا وكفر عندهم, فإنكاروا عندنا كفر وإثباتوا عندهم كفر, لأن إنكاره عندنا تعطيل وتعطيل كفر, وإثباته عندهم تمثيل وتمثيل كفر. عرفتوا يا إخواني؟ يعني أن الله يتكلم عز وجل كفر عندهم لأن هذا تمثيل وتمثيل كفر, ونحن عندنا نفي أن الله يتكلم كفر لأن هذا تعطيل وتعطيل كفر. واضح؟ نعم.
وما أشد خطأ,
طب احنا عندنا أن الله يتكلم, لماذا إنكار ذلك كفر؟ لأن دل عليه قول الله وقول رسوله وإجماع الأمة. طيب هو عندهم أن إثبات ذلك كفر, ليه؟ لأن مقتضى الكلام هذا يقتضي أن ما في كلام إلا بلسان, ما في لسان إلا بكذا وكذا وكذا, يقتضي التمثيل. إذن الله عز وجل لا يكون مثل خلقه والتمثيل كفر. ده دليلكم؟ في عندكم نص؟ في عندكم قال الله قال الرسول؟ أبدا. طب قال الصحابة؟ قال التابعون؟ قال الأئمة؟ لا. هات التفتزاني وهات الرازي وهات الأميدي وهات البقلاني وهات. نعم.
وما أشد خطأ قول الذين يزعمون أن الذي يشير بإصبعه إلى السماء عند قراءة قوله إليه يصعد الكلم الطيب أو قوله تعالى أمنتم من في السماء تقطع أصبعه وربما نسب
هذا يقطع أصبعه لأن ده كفر والعياذ بالله. نعم فلا أنت ما لا تعجب من مسألة إيه نقطع الأصبع لأن هذا كفر عندهم مثل إيه لا تعجب أن يأتي الدواعش ويقتلون مثلا حافلة فيها 50 جنديا تقول إزاي يقتلون مسلمين هم ليسوا مسلمين أصلا دول كفار فما المشكلة يعني تقتل لك مثلا شيبة وعتبة وابو جاهل وابو لهب ايه المشكلة لا بالعكس ده من فضل الله عليك من فضل الله عليك انك تقتل هؤلاء هو نفس المسألة بس بيصلي وكم من مصلي تقبل صلاته الا مصلي ومرتد ده الصلاة مانع ده بيأذن في المسجد امام المسجد نفسه انتوا شايفين حدث البر العبد لما دخل المسجد واطلقوا الرصاص على كل في البيت في يوم الجمعة فدي لا تصح صلاته هو الكافر تصح صلاته واحد كافر ده ما بيصلي خلاص هو عندهم كده هتقول بيصلي هتقول مسلم هتقول بيأذن هتقول مجتحي هتقول كذا أبدا لسه عاصم عبد الماجد أو البارح ما دخل كفار يعني احنا كفار كلكم كفار عاصم عبد الماجد مش الحكومة مش الحاكم ليه لأن أنا أصلا لا نرضك في الحاكم يبقى أنت كافر فعبد عاصم عبد الماجد بتكفر عايز لا إشكال يبقى لو أمسك بك دمك مباح مرتد والمرتد لا يقار يعني عصر المجد لو سلطة ودخل علينا الوقت يصفينا يعني نرجع إلى الإسلام ونكفر هذا يعني على طول فورا هو يسيب نتنياهو اللي مش كافر اللي كافر أصلا فده ممكن نعمل معاه عهود وممكن أي حاجة إنما أنا مرتد والمرتد لا يقار زار معاذ رضي الله عنه أبا موسى الأشعري في اليمن وكان قد بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن فلما جاء فوجد عند أبي موسى الأشعري رجلا قائما قال من هذا فذكر أنه رجل مرتد قال والله لا أجلس حتى يقتل وما جلس حتى قتل فالمرتد ما يقر فعلا كقاعدة المرتد ما يقر يرجع يقتل على طول ما نقول بأن أخذ جزية ولا هدف الكفر أصله إنما المرتد على طول فهم عندهم كده المرتد على طول وبهذا يفسر لك لماذا يبدأون بحرب الحكومات الإسلامية قبل اليهود والنصارى عم بتقول مثلا طب أنت الآن في سينا تم تعدي البر التاني توقف تل أبيب وخلص وخلصنا وتخلص عليهم قتلك نتنياهو ولا اغتال مش عارف إيه واخد بالك يقولك لا نتنياهو بعدين إنما ده ليه لأنه كافر أصلي إنما ده كافر إيه إنما ده مرتد إنما ده مرتد فلا نقره إنما نتنياهو لا بعدين دي أمتى تيجي ممكن ما تجيش خالص وهذا الذي قاله النبي فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ليه لأن أهل الإسلام عندهم كفروا وكفروا يعني ارتد والمرتد لا يقر عرفتم سر هذه المسألة ليه هم بيعملوا دولة في بيت المقدس ما بيعملهاش في بيت في تل أبيب بيت المقدس مش تل أبيب ليه لأن ده مرتد وده إيه كافر أصلا لما يجي دوره بقى نعم
وربما نسبوا هذا القول
نسأل الله السلامة والعافية
يا رب
يا طب. الله أخي الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله كان ممكن نكون أمثال هؤلاء صح ولا يا إخوان لكن الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا ولهذا هم يكذبون ما يكلمون أحدا إلا بالكذب عليه تحدى واحد أنه لا يذكر عن أهل السنة مقالتهم بأدلته ورد عليه أشعاري شوف التكفير أتحدى أهل السنة لا يذكرون عن شيئا عن واحد من هؤلاء إلا أن يأتوا بما قال تماما ويرد يعني إحنا لما نزلنا مقطع عصام المجد كفرنا جيب أول ما جاب كلامي جيبنا توثيق قول عصام بن ناجد إن إحنا زنادقة كفار وبعدين جيبنا الرد لأننا لا نرى حل الكذب على مبتدع ما تكذب أنت مش محتاج أن تكذب عليه أما هم ينسبون إليك الكذب ثم يحكمون عليك بمقتضى الكذب الذي نسبوا إليك يعني زي الصوفية كده هؤلاء يكرهون أهل البيت وأهل البيت ويجيب فضائل البيت وإحنا بنكره البيت ده كروم نفاق والعياذ بالله نحن نقرأ البيت إحنا وما إيه القضية؟ القضية أننا لا نعبد أهل البيت وأنتم تعبدون أهل البيت يبقى القضية في العبادة وليس القضية في المحبة. ثم محبتنا للبيت محبة صادقة، ليه؟ لأننا نحب ما يحب أهل البيت، أما أنتم تحبون وتفعلون مع أهل البيت ما يبغض أهل البيت. آه إلا وراكم علي، ده علي نفسه رضي الله عنه يقول لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر إلا جلدته حد الفريد. فهذا الفرق في العبادة. قال ابن عبد الوهاب يكفر المسلمين، هاتوا 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 هذا ابن عبد الوهاب يكفر المسلمين بغير بين. ولدتوا الأول في مسلم ممكن يكفر ويرتد ولا لا؟ الأول في تقعيدكم موجود؟ إن قالوا لا حجوا بباب المرتد في جميع المذاهب الفقهية، وإن قالوا نعم لكن بضوابط قلنا تمام. ابن عبد الوهاب قال بضوابط، لا لا ده بيكفر بالعموم. آه تمام، الدليل 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 إن هو بيكفر كل من يحب البيت، كذب، ده مسمي عياله أهل البيت. إيه رأيكم بقى؟ خذي دي فائدة، يعني عنده علي وعنده حسن وعنده حسين وعنده فاطمة. إيه رأيكم بقى؟ بعد هبة اللي هو بيقرأ البيت ده عنده مين؟ علي وفاطمة وحسن وحسين. ايه بقى رايكم؟ ها وبيكرههم، ده من كرههم سمع عياله بالبيت. خلاص زي ما احنا عملنا كده في الايه في الالبان، وعملنا مين في ابو سفيان، وربنا يرزقنا بني اميه من ال بيت سفيان ويزيد وحبيبه واخد بالك، ويرزقنا الباني ومعلمي وشاكر وكل هؤلاء عشان نرد رد عملي على هؤلاء. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ يبقى طيب، اما اذا قلت اما اذا اردتم الشهاده منها خذوا كلام ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب يكفر بالعموم، ابن عبد الوهاب لا يكفر من وقع في الكفر والشرك الا بعد اقامه حجه. فقال وان كنت لا اكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر احمد البدوي لجهلهم وعدم ينبه عليه من ينبههم. فاذا كان ابن عبد الوهاب لا يكفر من ذهب يعبد بدويا او جيلانيا اذا كان جاهلا، يبقى هذا عنده تطاول في التكفير وعنده تهور في التكفير، ويقول انما اكفر من عرف دين رسول الله ثم عاد، عرف ثم عاد. وقال في فوائد قصة ذات أنواط أن المسلم المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. تعالوا احنا نقدم لكم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي هو من أشد الناس تحرزا في هذا الباب، إذا لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. نعم نعم. يبقى هنا لما قال فلا يخفى قول الذي يقول لا تكون الصخره الحسيه الى السماء برمقه بيقطعوا اصبعه يا اخوان، تصوروا التعصب الفقهي وصل لقطع الاصبع عند في المذاهب في بلاد الاعاجم، لو شافوك بتحرك اصبعك في الصلاه ممكن يكسرها، نعوذ بالله. نعم.
وربما نسبوا هذا القول الى بعض الائمه كالامام مالك والامام احمد رحمهم الله، والنسبه غير صحيحه، بل نسبه باطله وغير لائقه. وحديث جابر الذي تقدم فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء إشارة حسية وهو يقول ربي سبحانه الذي يشير إلي اللهم اشهد، وهو يرد هذا الزعم، والحديث مخرج في صحيح مسلم كما تقدم ومتلقى بالقبول، فكيف يعتذر لهؤلاء إذن؟ في نظري خير ما يعتذر به لأمثال هؤلاء هو الجهل وعدم الاطلاع على السنة، ثم التقليد المتوارث الذي تحدثنا عنه فيما تقدم وقررنا أنه هو المستند الوحيد للأشاعرة الجدد. حديث الإسراء والمعراج وفيه عدة نقاط تدل على المقصود. أولا مجرد العروج إلى فوق السماء السابعة، بل إلى حيث سمع صريف الأقلام، أقلام الملائكة الذين يكتبون ما يكتبون بأمر الله، وإلى حيث سمع كلام الله.
أظن هذا يعني حادثة ما ينكرها عوام ولا الأشاعرة ولا الأشاعرة. النبي عرج به إلى السماء، إذ العروج هو إيه؟ في إسراء وفي عروج معراج. الإسراء مصر النبي كان من اللي فين يا أخوان؟ من مكة إلى بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ده المصر، لم يسمى المصر عروجا، ولهذا المصر كان بالبراق. طب والمعراج ده الصعود بقى. صعود عرج به إلى السماء. طيب إلى السماء ثم إلى مستوى سمع فيه صرف الأقلام ثم كلمه رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب كيف ننكر هذا؟ النبي عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلوات في السماء فرضها الله، وجاء في النص تردد النبي بين موسى وبين ربه، وموسى كان في السماء السادسة. واضح. لكن إبليس اللعين يوحي إليهم كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قالوا ده كان مكان المعجزة مش الله في السماء، بس هي المعجزة لأن الله في 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 طبعا عند المتأخرين زي الشعراء وكلام الله في كل مكان من غير تمييز، فهي المسألة كلها إن هي صادفة المعجزة تكون في السماء، هو في كل مكان بس في كل مكان تمام بدون انفصال وتمييز، بيمثل كده زي بيقول لك زي ما أبو حنيفة قال زي السمن في الايه في اللبن، خد بالك اللبن كامل الدسم كده سمنته فيه كده، خد بالك يبقى الله ايه في كل مكان كده من غير تمييز يعني. فده كان مكان المعجزة مش أن الله في السماء، لأن الله يتعالى عن أين؟ كيف يتعالى عن أين؟ والنبي قد قال أين؟ أين الله؟ كما عند الإمام موسى بن معاوية بن الحكم السلمي أين الله؟ لكن يتعالى عن أين المخلوقة؟ واضح إخواني؟ نعم. فقصة المعراج قصة لا يمكن ردها، تدل على علو الله عز وجل، هذه قصة مشهورة معروفة وهكذا، حتى الخطباء اللي عندهم حتى بيقولوا رواية كده ضعيفة ولا موضوعة يقول لك كده عشان يبين فضل النبي وجبريل كان معه، ثم إن جبريل عليه الصلاة والسلام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم إلى مكان وكذا فقال جبريل تعالى قال لا تقدم أنت فأما أنا إذا أنت إذا تقدمت اخترقت وأنا إذا تقدمت احترقت، الله أكبر، والناس تبزبس بزبس وتخيص وخلاص، معروف كده أنت تقدم أنت عشان تخترق أنت، إنما أنا أحترق وأنا تقدمت. يعني هذا إثبات عملي أنكم، وحديث البراء بن عازم لا يوجد خطيب في مصر تقريبا خطبه من اللي سألناها مرة قال ده أول خطبة أنت أول خطبة تمام أول خطبة حديث البراء بن عازم اللي فيه عروج الإيه الروح إلى الله سما ورا سما ورا سما حتى يسعد به الله عز وجل فقول اكتبوا كتاب عبد فعلي. تخيل نحن نتكلم فيه دي أدلة أن الشمس ساطعة، تخيل لما تطالب كده تطالب أن الجد رحل الشمس ساطعة طالعة أننا في النهار، تخيل. لكن تلبيس الناس تلبيس هؤلاء على الناس جعل هذا المسلمة مرفوضة والمحكمة هذه في محل شك. نعم.
الأمر الثاني في هذا الحديث تردده صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه سبحانه في طلب تخفيف الصلاة عن أمته. الأمر الثالث ما جاء في الحديث
الأول بقى
مجرد العروج مجرد العروج إلى فوق السماء السابعة بل إلى حيث سمع صريف الأقلام أقلام الملائكة الذين يكتبون ما يكتبون بأمر الله، وإلى حيث سمع كلام الله وهو سبحانه يخاطبه في شأن الصلاة. الأمر الثاني تردده بين موسى وبين ربي سبحانه في طلب تخفيف الصلاة عن أمته. الأمر الثالث ما جاء في الحديث ثم رجع إلى المكان الذي كان فيه أي حيث كلمه ربه وفرض عليه الصلاة، وغير ذلك من النقاط في روايات الحديث المذكور في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما. الأمر الحديث الثامن سؤال الجارية بلفظ أين الله في حديث صحيح مسلم في صحيح عند مسلم، وهي
طبعا لا يبالون برد الأحاديث في البخاري ومسلم كما يقول أحدهم إيه عن البخاري معصوم بخاري آخر حديث الأصابع ربنا له أصابع هذا غلط، البخاري مش نبي طب ومسلم ولا مسلم حديث ضعيف حتى لو عند مسلم حتى لو في الصحيحين، يعني أحاديث الأصابع يردونها ويقول هذا حديث منكر حتى ولو ورد في البخاري ومسلم. نعم.
قصة معروفة لجارية معاوية بن الحكم السلمي حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ولقد ذكرني هذا السؤال النبي الكريم والرحيم أيضا عبارة
السؤال النبوي الكريم
ولقد ذكرني هذا
السؤال النبوي الكريم
هذا السؤال النبوي الكريم والرحيم أيضا عبارة تقليدية كنت درستها وأنا طالب صغير لم أبلغ الحلم، كنت درستها في ضمن ما درسته في بعض كتب الأشعرية، وهي لا يسأل عن الله بالألفاظ الآتية: أين وكيف ومتى وكم.
أنت بقى يقول وأنا صغير درسونا كده، لا تسأل عن الله بأين
كيف
ولا
ومتى
أين ومتى يبقى زمان ومكان، وكيف وكم. وكيف وكم، كيف سؤال عن الكيف، والله ما نعرف الكيفية، ده مذهب تفوض الكيفية. طيب وكم، كم ده سؤال عن أبعاد وأجزاء، والله ليس أبعاضا ولا أجزاء وكذا، قصدهم لا تثبت الله يدين ولا عينين ولا وجها ولا أصابع ولا آخره، لأن هذه كلها كموم، دي كموم فتعالى، ولهذا عندهم الكموم الخمسة المنفصل والمتصل موزع على التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد في الذات، وتوحيد في الأفعال، وتوحيد في الصفات. ثلاث حاجات. ما يتعلق بتوحيد الذات فينفع عنه الكم المنفصل والمتصل، فيما يتعلق بالصفات ينفع عنه الكم المتصل والمنفصل، في الأفعال ينفع عنه الكم المنفصل. يبقى دي خمس كموم، الكموم الخمسة المنفصل والمتصل الموزعة على أنواع التوحيد الثلاثة. خلاص، كم منفصل كم إيه متصل. فهو بيقول إحنا من الصغر خدنا الأربع ألفاظ هذه: لا تسأل عن الله لا متى ولا أين ولا كيف ولا كم. ماشي. طيب،
وكان مشايخنا لا يسمحون لنا بشرح هذه الألفاظ والسؤال.
أي نعم.
والسؤال عن الجواب لو سئل الإنسان عنه ويقولون هكذا تؤخذ ولا تناقش، لأن النقاش في مثل هذه المواضيع غير جائز.
نعم.
وقد كان المفروض بل الواجب أن يكون طالب العلم على شيء من المعرفة ليتولى الإجابة على كل سؤال، إذ لابد أن يكون.
بعض إخوانكم بيخبرني أن التقى واحدا في مدرسة يعقوب المزعوم أنها الربانية، تمام، فبيقول أن في السنة الأولى أو شيء من هذا تم تغضي القرآن الكريم بنحفظه، يعني بنحفظ في القرآن وكذا. طيب ما اخدوش حاجة في العقيدة، طيب القرآن ده بيدل على عقيدة ولا كده. المتكلم معاه قال: قالوا لنا لا تتكلموا مع أحد ولا أحد يسألكم وكذا، تجلسون معاه وحوار ونقاش أبدا، أنتوا قرأ القرآن وزكوا النفس، يبقى القرآن وزكوا النفس، إيه حد يسألك ولا تسأل حد ولا كده. طبعا هذه التربية الصوفية اللي هي لا تسأل أحد، أن تكون بين يدي شيخك ميت بين هذا الايه المغسل، لا تستمع ولا تسمع لاحد ولا 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 لضرب المرجعيه سواه، ده معروف الدواعش والقاعده وكلام من ده، يقول لك احضر علماء الفتوى عندنا، اسمع علماءنا، اياك تستمع لعالم اخر، لحتى لا يسمع احدا ينتقد هذه الاتجاهات وهذه الافكار. يبقى لا تستمع انت من البدايه كده، انت شيخك فلان اسأل شيخك، خذ من شيخك ولا شيخ بس. نعم.
فمثلا لو سئل الإنسان أين الله، فهو لفظ سأل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية التي يريد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة، وهو لا يعلم هل هي مؤمنة أم لا، ولما عرض عتقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبها الرسول فوجه لها سؤالين فقط اختبارا لإيمانها: السؤال الأول أين الله، كان الجواب في السماء. السؤال الثاني من أنا، الجواب أنت رسول الله. النتيجة أعتقها فإنها مؤمنة، أي باقية على إيمانها الفطري الذي لم تلوث الآراء الفاسدة. فليحذر الذين يحرمون استخدام هذه اللفظة في حق الله جهلا منهم بأن الرسول استخدمها كما رأيت. نعم، لو سأل الإنسان
يعني إذا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أين الله، فكيف تحرم السؤال بين الله؟ قد لاحظ الرسول ما سأل أين الله ويقصد به الله الذات وصفات أمله، إنما قال أين ملكوت الله، قصده أين ملكوت الله مش أين الله، فحرف وقال المراد أين ملكوت الله. نعم.
نعم لو سئل الإنسان أين الله الجواب في السماء، ولو سئل كيف الله الجواب لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه إذ لا يحيطون به علما، ولو سئل متى الله الجواب هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، ولو سئل كم الله الجواب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هكذا يجب أن يعتقد، هكذا يجب أن يعد العدة كل طالب علم ويستحضر الأجوبة على كل سؤال مقدر، وخصوصا في هذا الزمن زمن الكلام الكثير والعلم القليل، بصرف النظر هل هذه الأسئلة واردة أو غير واردة أو هل هي مستساغة أم لا. الحديث التاسع قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الحديث العاشر قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. أما الآثار المروية عن التابعين وتابعي التابعين في مسألة العلوم
إيه؟ من في السماء، وهذا حديث يسمونه مسلسل بالأولي، وقل واحد معه أسانيد في الأحاديث النبوية إلا ويبتدئ بالحديث هذا، هذا معروف حديث الأولية الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم وقول صلى الله عليه وسلم ده العاشر ألا تأمن وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. طبعا جميع هذه الأحاديث التي ذكرناها يردون عليها ردا واحدا، في السماء فوق كل هذا إنما هو فوقية وعلو المكانة لا المكان، يعني علو صفات العلو الذات. طب ماذا تصنع؟ وأدلة أوضح مما يكون، ماذا تصنع؟ ها؟ يريدون أدلة، يقال الأشاعرة ضالون فالمراد علو، تريد دليل كده علو الذات والصفة؟ ما في، الله يبتلي عباده، لأن كل الأدلة دليل على علو الذات والصفة، وبالتالي مهما يكون الأمر واضحا. شوف لو لم يأت هذه الأدلة لقالوا هاتوا لنا دليل أن الله في السماء وأن الله فوق العرش واستوى عليه، هاتوا دليل، لو جبتوا دليل أمنا وسمعنا وأطعنا. طب هذا الدليل، هذا الدليل إما أن نرد من جهة الإثبات وإما أن نرد من جهة المعنى، لن نقبل حتى تتبع ملته، ما في فائدة، ما في فائدة. نعم.
الأثر المروي عن التابعين وتابع التابعين في مسألة العلو عن كعب الأحبار قال قال الله عز وجل في التوراة أن الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي وأنا على عرشي أدبر أمر عبادي لا يخفى علي شيء في الأرض ولا في شيء في السماء ولا في الأرض. وعن مسروق أنه قال إذا حدث عن عائشة قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات. الأمر الثالث
مسروق قال المبرأة من فوق سبع سماوات. نعم هذه أثار عن التابعين وتابعي التابعين. نعم
أثر مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وربعهم قال هو على عرش وعلمه معهم، وفي لفظ هو فوق العرش وعلمه معهم، وفي لفظ هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا. أثر عبد الرحمن بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جدي قال شهد خالد بن عبد الله القصري وخطبهم بواسط فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم فإني مضحم بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه. وهذه القصة ذكرها غير واحد من أهل العلم ومشهورة ذكرها البخاري في خلق أفعال العباد والدارمي في الرد على الجهمية وإن كان في سندها كلام لبعض أهل العلم
لكن شهرتها تغني عن إسنادها، هي فيها كلام لبعض العلم نعم في الثبوت يقتضي ضعفها لكن شهرتها تغني عن إيه؟ عن إسنادها، فلا زال أهل السنة يذكرونها في كتب الاعتقاد. نعم نعم فإنه زعم أن الله يتخذ خليلا ولم يكلم مستكلما سبحانه وتعالى عما يقول جعل علوا كبيرا. طيب فين يقول أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم فإن مضحم بالجعل من ذرهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ علوا خليلا ولم يكلم مستكلما سبحانه وتعالى وتعالى عما يقول علو وتعالى سبحانه وتعالى ما يقولون الجعل علوا كبيرا ثم نزل فذبحه. نعم لكن طبعا يعني هي بعيدة إلى أن يكون في إثبات الصفة بصفة عامة أو يكون أخذا من وتعالى. نعم نعم.
الأثر الخامس روى أبو عبد الله الحاكم عن الأوزاعي قال
الجعد أيضا ينفي العلو، يكون هذا سبب قتله هذا وغيره، يعني لم يكن الجعد يجحد هذا الكلام والخلة فقط لمسائر الصفات ومنها العلو، فيكون هذا أيضا سبب الإيراد. نعم، ضابط أن الشهرة تغنى عن الإسناد، الشهرة متلقى عند أهل العلم، تمام، الاعتمادها أهل العلم، وليس هذا من باب أحاديث مشهورة على الألسن وهي موضوعة الهريسة تشد الظهر. خلاص، مثلا يعني في فرق بين أحاديث مشهورة على الألسن وهي موضوعة، تمام، في فرق ما نقول شهرته عن إسنادها، يعني شهرتها المعتمدة ده، يعني تلقي الأمة لها بالقبول، هذه حديث يدل على أنها مشهورة، مثل ما قال الشافعي في حديث لو صلى الله، يقول ولكن بنقل الكافة عن كافة. نعم، فلا شك أن النبي قال وغدت أنه لأنه بنقل الكافة عن الكافة، بنقل الكافة، وزي حديث إجلاس النبي على العرش وغيرها، يعني المواضع التي نقول فيها شهرتها تغني عن إيه، يعني مثل الآن نحن نحتاج إلى إسناد لصورة 25 يناير، نحن نحتاج إلى إسناد مقتل الرئيس السادات في 82، نحن نحتاج إلى إسناد لمسقط الدولة، سقوط الدولة العثمانية، الدولة العباسية بعد الأموية، ما نحتاج ليه الشهرة دي تغنى عن الإسناد، فيكون طلب الإسناد لا من التكلف. يبقى أي شهرة تغنى عن الإسناد، الشهرة المعتمدة عند أهل العلم التي تلقوها بالقبول، بالقبول. نعم، طبعا طبعا، ما زال أهل العلم ينقلونها، ولهذا ذكر ابن القيم في النونية، نعم، ولقد شكر الضحية كل ساعة. نعم، لا يعرف إلا من قبل، لا يعرف من قبل الرأي، يبقى له حكم مرفوع، نقول صح موقوفا ولكن له حكم مرفوع.
روى أبو عبد الله الحاكم عن الأوزعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. روى عبد الله بن أحمد بن حنبل في الرد على الجامية حدثني أبي فذكر سنده عن عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. قال الوليد بن مسلم سألت الأوزعية وليس بن سعد ومالكا والثورية عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤيا وغير ذلك، فقالوا أمضها بلا كيف، وفي لفظ أمروها كما جاءت بلا كيف، وقولهم أمروها كما جاءت يرد على المعطلة، وقولهم بلا كيف يرد قول المشبهة، وبعد هذه أنواع
الله أمروها كما جاءت مثبتين، فهي جاءت لمعنى نثبت على حقيقتها ومعنى، فهي أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وبلا كيف رد على الممثل، هذه فائدة، أمروها كما جاءت، ولهذا يكفينا أمروها كما جاءت، ولو ما قلنا بلا كيف أصلا، لو اقتصرنا على أمروها كما جاءت فجاءت لمعنى بلا كيف، يبقى رد على الاثنين. طب أمروها كما جاءت بلا كيف تفصيل، أمروها كما جاءت بلا كيف، يبقى هنا المعنى يبقى نرد على معطل، وهنا الكيف نرد على ممثل. طيب أدي الوقت ذكر الشيخ الأدلة من كتاب ومن سنة ومن إيه ومن التابعين، عندنا عبارة في الأدلة الآية 1 2 3 4 5 الآيات بس بدون تعليق الشيخ عشان نسهل عليه، أو 6. طب نجي للسنة هنقول الأحاديث فقط دون تعليق الشيخ، تمام، نيجي على الأحاديث كام 10 بدون تعليق الشيخ، نيجي على آثار التابعين عندنا 7 دون تعليق الشيخ، تمام تمام، اللي يحفظ هذه كده هيبقى إيه، هيبقى له جائزة الدرس القادم، الجائزة الأولى 300 جنيه، الجائزة الثانية 200 جنيه، الجائزة الثالثة 100 جنيه، خلاص اللي يجيبها يعمل كده الدرس القادم، الجائزة الأولى 300 جنيه، والجائزة الثانية 200، والجائزة الثالثة 100 جنيه، وبدون كلام الشيخ بس الأدلة، أدي آيات سهلة وأدي أحاديث سهلة وادي كلام تابعين. اظن من اسهل ما يكون اختبار صح؟ نعم. طبعا في اول مكرر. يلا يبقى المره القادمه دي ثلاث جوائز. ماشي يا اخوانا؟ ماشي يا شباب الصغير هذا؟ ماشي تمام.
وبعد هذه الأنواع الأدلة الثلاثة التي صنفناها على الوجه التالي: آيات من الكتاب المبين اخترنا منها نحو 13 آية، أحاديث صحاح انتخبنا منها 10 أحاديث، آثار وكلام أهل العلم من التابعين وتابعين اقتصرنا منها على 7 آثار على كثرتها رغبة في الإيجاز. ولعل قائلا يقول: ما هو الموجب لذكر الآثار بعد الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية؟ الجواب: ذكر الآثار بعد النصوص يفيد أمرين مهمين. الأمر الأول
ده مهم جدا، اللي هو لماذا فهم السلف بعض النصوص؟ حتى لا يأتي واحد إلى هذه النصوص ويرد دلالته. ده الفائدة. هذه ليه؟ وإلا فنحن الحمد لله عندنا القاعدة أن نمر هذه النصوص على ظاهرها، وأن السلف يجمعون على ظاهرها ولو لم يرد عندهم التصريح في أثر واحد بأن هذا علو الذات وعلو الصفات. الظاهر النصوص دل على هذا. طيب يقول الأمر الأول:
الأمر الأول يفيد أن النصوص المذكورة لم تنسخ بل هي محكمة باقية كما جاءت، يعتبر هذه الأثار تفسيرا وبيانا للنصوص.
تمام.
الأمر الثاني: تحديد مفهوم السلف وأنهم كانوا يفهمون من هذه النصوص كتابا وسنة ما تدل عليه بوضعها وبظاهرها باقية على حقيقتها، ولم يأولوها ويخرجوا بها عن ظاهرها كما يزعم الخلف، والله أعلم. أعود فأقول إن هذه الأنواع الثلاثة من الأدلة التي قليل من كثير من الأدلة الدالة على علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه على ما يليق به تعالى. إذا إن صفة العلو أو الفوقية صفة كمال ثابتة بوابل من أدلة الكتاب والسنة، ودرج على إثباتها على ظاهرها جميع الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، وليس فيها نقص.
طيب جميع الصحابة منين؟ إحنا الآن الآثار اللي أتى بها. تمام. الأول عن كعب الأحبار، الثاني عن مسروق مقاتل، ذكر عن التابعين. طيب كيف نسب إلى الصحابة؟ ها؟ سكوت الصحابة عن الظواهر يبقى مراد، ولو كان الظاهر هذا غير مراد لاستفسر. تمام. ذكر تمام. طيب لو لم يرد عن التابعين وذكر عن تابع التابعين كذلك، تبع عن الثلاثة قرون وذكر في القرن السادس، في السابع، في العاشر، الثاني عشر، طب الرابع عشر، إلى يوم الدين يكون هذا بيان مفهوم. إلا إذا جاء من في قرننا يخالف ما مضى، إذا قال الأول قولا جاء من بعده يخالف، نقول العبرة بمن مضى بالمتقد. لكن إذا سكت الأوائل على الظاهر فهو قول، سكوت بمعنى قول، مش سكوت بمعنى تفويض. سكوت بمعنى ايه؟ زي ما احنا قلنا كده من قبل، ده سكوت يساوي الايه؟ القول. اي اننا نثبت عينين، نثبت يدين، نثبت اصابع، نثبت قدمين، نثبت علوا، نثبت مجيئا، كل هذه الاشياء نثبتها. تمام. على ظهر ده الظاهر، ولو كان الظاهر هذا غير مراد لبينه الله في كتابه، لبينه النبي وسنته، لبينه الصحابة تبعون، وهكذا. نعم.
ودرج على إثباتها على ظاهرها جميع الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان، وليس فيها نقص ولا تستلزم نقصا ولا توجب محظورا ولا تخالف كتابا ولا سنة، بل توافقهما كما رأيت. وقد عقد علي إجماع المسلمين الأولين كما علمت، وهم القوم الذين يحتج بإجماعهم لأنهم خير هذه الأمة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم. وإذا كان الأمر كذلك فما هي شبهة الأشاعرة والحالة ما ذكر.
طيب إذا كان الأمر كذلك، أدلة من كتاب وسنة وفهم سلف الأمة، طب لماذا رد الشافعي ذلك الأشاعرة ذلك ومنح نحوه من الجامية نفع علو الله عز وجل؟ لماذا مع وضوح الأدلة؟ الجواب:
خلاصة شبهتهم أنهم تصوروا خطأ في أن النصوص التي نطقت بأن الله في السماء تدل بظاهرة على أنه تعالى مظروف في جوف السماء، فشبهوه بمخلوق داخل مخلوق آخر كما فهموا خطأ. أيضا من قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وما في معناه من النصوص أنه تعالى جالس على العرش وأنه محتاج إليه، فشبهوه بإنسان جالس على سريره محتاج إليه، فأرادوا أن يفروا من هذا التشبيه الذي وقعوا فيه لسوء فهمهم، فوقعوا في التعطيل. وأما النصوص فلا تدل على ما لا يليق بالله دائما وحاشاه. فأمرهم يتردد إذن بين التشبيه والتعطيل. ولو وقفوا حيث وقف السلف من قبلهم وهو الموقف
يعني
الذي اختاره.
يعني هم تصوروا أن العلو هيكون بماذا؟ قال أنهم فهموا خطأ من أن النصوص أن تعالى جالس على العرش وأنه محتاج إليه فشبهه بإنسان جالس على سريره محتاج إليه فأرادنا فيه هذا تصوروا أن الجلوس أن الاستواء لا يكون لك استواء الإنسان فطبعا قالوا تعالى الله أن يكون كالإنسان فردوا ذلك وإنما الذي تصوروا هذا تمثيل وتمثيل كفر والله لا يتصور له صفته لكننا نجزم أنه ليس كاستواء الإنسان لأن الله قال ليس كذلك شيء والسميع البصير أما صفة الجلوس ثابتة ثابتة في أثر المجاهد الله عز وجل يجلس نبيه مع العرش نعم
فأمرهم يتردد إذن بين التشبيه والتعطيل ولو وقفوا حيث وقف السلف من قبلهم
فالقعود والجلوس هذا ثابت بأثر المجاهد والأمة اتفقت عليه إجماع نعم
ولو وقفوا حيث وقف السلف من قبلهم وهو الموقف الذي اختار الله للإمام بالحسن الأشعري في آخر أطواره نعم لو وقفوا حيث وقف القوم فسلموا لله ولرسوله لما وقعوا فيه ما وقعوا فيه من الاضطراب في العقيدة وعدم اليقين فيما يعتقدون نحو ربهم وخالقهم وعدم اليقين فيما يعتقد العبد نحو ربه أمر له خطورته في أي جزئية فما فيما يجب إثباته لله عز وجل ونفيه عنه ثم إنهم اختلفوا بعدما نفوا صفة العلو والاستواء اختلافا خطيرا حيث زعم بعضهم بأنه سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته بينما يزعم الآخرون بأنه تعالى ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا يمينه ولا يساره ونص كلام بعضهم هذا هكذا فليس الله عن يمين العرش ولا عن شماله ولا أمامه ولا خلفه ولا فوقه ولا تحته فليحذر كل الحذر مما يعتقده العامة من الله تعالى فوق العالم
ده بيقول كذب الله لا فوق ولا تحت ولا إلى آخره لا عن يمين العرش ولا عن شماله ولا أمامه ولا خلفه ولا فوقه ولا تحته فليحذر من قول العامة الله فوق العالم ثم استدرك قائلا لكن الصحيح أنا معتقد الجهة لا يكفر نعم
وهذه العبارة كان يحفظها أطفالنا حفظ الفاتحة ظنا منهم
سبحان الله
ظنا منهم
يعني يقول إحنا صغار كذا تمام كنا نحفظ هذا لأن الأشاعرة هم الذين كانوا يحفظونهم فليس الله عن يمين عرشي ولا عن شمالي ولا أمامه ولا خلفه ولا فوقه ولا تحته فليحفظ كل الحذر مما اعتقدوا العامة من أن الله تعالى فوق العالم نعم
وهذه العبارة كان يحفظها أطفالنا حفظ الفاتحة ظنا منهم ومن مشايخهم أنها عقيدة السلف في هذه الأمة التي بلغ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزال تدرس في كثير من معاهدنا وجماعاتنا العربية والإسلامية على حساب عقيدة أهل السنة والجماعة فعقيدة الجماعة مجهولة لديهم لأنهم لا يدرسونها وتلك الشبهة التي أدت إلى هذا المصير وهو الاضطراب والتردد كما رأيت شبهة وهي على خطورتها لا تثبت أمام تلك الأدلة المتنوعة التي سبق أن ذكرنا بعضها أو طرفا منها كما نقلنا أقوال بعض الأئمة في هذا المعنى عند مناقشتنا موقف المعتزلة والأشاعرة في المبحث الثامن من المدخل قال الحافظ ابن القيم إن الأحاديث الصحيحة التي وردت في إثبات استوائه تعالى بلغت 50 حديثا ثم ذكر بعدها أقوال عدد كبير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم في إثبات الاستواء وله رحمه الله كلام طويل ونفيس في هذه الصفة وغيرها من صفات الأفعال التي أنكرتها الأشاعرة في كثير من كتبه القيمة وبعد فإنني لعلى يقين لا يخالطه شك في أن كل من ينفي علو الله تعالى بلسانه تقليدا أو مسايرة لجمهور أهل الكلام فإن ضميره يكذبه من داخله وهو متكلف يهرف بما لا يعرف وأن قلبه يلتفت إلى فوق عندما يشرع في الدعاء والتضرع إلى الله قبل أن يرفع يديه إلى السماء وهو يعلم ذلك من نفسه ولكن التقليد وتقديس الآراء والاعتقاد في الشيوخ ومسايرة الجمهور كل ذلك حالة دون اتباع الحق الذي نطق به الكتاب والسنة ودلت عليه الفطرة وأجمع عليه المسلمون الأولون من الصحابة والتابعين وسبق أن ذكرنا قول الإمام الأوزاعي وهو يخبر ما كان يقوله أتباع التابعين ويعتقدونه إذ يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات نقل هذا التصريح غير واحد من أهل العلم مثل الذهبي والبيهقي وأخيرا الإمام ابن تيمية في الحموية الكبرى وهذا التصريح كما ترى يعني إجماع التابعين ومبني على إجماع الصحابة المستند إلى صريح الكتاب وصحيح السنة وهو أقوى إجماع عرف فيما أعلم وقد ذكر الأوزاعي هذا الإجماع للرد على عقيدة الجهمية التي أخذت تظهر في عصر تابعي التابعين ليبين للناس أن ما يدعو إليه جهم وأتباعه مخالف لإجماع الصحابة والتابعين وأئمة تابعي التابعين وبعد فإن صفة استواء الله على عرشه وصفة الكلام وموضوع إثبات رؤية الله للمؤمنين يوم القيامة، هذه المسائل التي كثر فيها اضطراب الأشاعرة وتناقضهم، ولذلك كثر حديث الأئمة وكلامهم فيها ومناقشتهم
للأشاعرة. مسألة الاستواء والعلو، مسألة الكلام، مسألة الرؤية وغير من المسائل، لكن هذه كثر الكلام فيها. نعم.
ومناقشتهم للأشاعرة بأساليب مختلفة، وجمعوا فيما ألفوا من الكتب الرد عليهم أدلة عقلية ونقلية. فهذا الحافظ ابن القيم يناقش الأشاعرة ويبطل دعواهم بأن معنى استوى في الآيات التي سبق أن سقناها بمعنى استولى أو مجاد عن الملك والسلطان، يبطل هذه الدعوة باثنين وأربعين وجها. ويثبت أن الفعل استوى في مثل سياق
الآيات. واحد أشعاري يستهزئ بكتب أهل السنة والجماعة، فجيب صورة اجتماع الجيوش الإسلامي ابن القيم، ثم أخذ منها عدة صور لرجال، وقال أخذ الشاذ الضعيف المنكر الضعيف جدا الكذا، وكل صورة منها صورة رجل، ده كثير، ده أعرج، ده أدى جيوش ابن القيم ما صح فيها جيش، إنما هو الكثير والضعيف والأعرج والأشل والأخير، وجيب الشاذ المنكر الضعيف، تمام. أما هم لا، عندهم الأدلة الصحيحة على منهجه.
ويجب أن الفعل استوى في مثل سياق الآيات السبع المذكورة لا يكون إلا بمعنى على وارتفع، هذا ما يدل عليه اللفظ بالوضع، ويجب أن ينتهي
تبدأ كلام الشيخ ويثبت بأن الفعل استوى في مثل سياق الآيات السبع لا يكون بمعنى على. ليه يا أخواني؟ لأن استوى له أيضا معاني بس بحسب المتعدي واللزوم، تمام. استوى الماء والخشبة غير استوى على، استوى على غير استوى فقط. نعم. فاستوى على لا تعرف العرب إلا أنه بمعنى على ورتفع، ولهذا سألهم ما معنى لتستووا على ظهوره، سألهم عن فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، كلهم يقول على ورتفع، لكن إذا قلت الرحمن على العرش استوى فهم بين مذهبين، مذهب تفويض لا يدرون ما المراد، ومذهب تحريف وهو أنه بمعنى استوى. فما الذي يفرق بين استوى على العرش وبين لتستوى على ظهره؟ دي استوى على ودي استوى على، ما الفرق بين استوى على في اللغة هنا واستوى على في اللغة هنا؟ ولهذا لا تعرف أئمة اللغة إلا هذا. خليل بن أحمد الفريدي صرح بهذا، وابن الأعرابي لما قال له ابن أبي دؤاد يعني التمس لي شيئا في اللغة في استوى على، هل بمعنى استولى أو شيء؟ قال ما جاءت اللغة بهذا، وإنما يعرف هذا فيما يحصل عن مغالبة. استولى هذه لا تكون إلا عن مغالبة بخلاف استوى. فلما نفسر استولى على العرش يعني كان هناك من يغالب الله عز وجل فاستولى الله عليه. نعم. ده فهم من الأعراب مهما تأتي، وإذا لو جدت له كلام النبي يقول لك فهمه. نعم.
ويجب أن ينتهي إلى هنا علم العباد، وما مزاد على هذا القدر من محاولة
كان ودي الأول ترسله محرفا، يعني تقول هذا قد تستدل به، وهو من العربي قال بأنه استوى بمعنى استولى، لو قلت له ذلك اختبارا له امتحانا لقال نعم العبد. طيب خلاص أئمة اللغة قالوا هذا، وما اللي تردون؟ وما لماذا تردون؟ زي واحد بيستدل بكلام عالم ليس بصالح في مسألة، فقيل له طيب لو العالم هذا قال بخلاف هذا، قال بكذا، قال لا أقبل كلام، يعني إذا حتى لو العالم قال بخلاف لا يقبل كلام، طب ما بالك تأتي به الآن مثلا. نعم.
ويجب أن ينتهي إلى هنا علم العباد، وما مزاد على هذا القدر من محاولة إدراك حقيقة الصفة أو اللجوء إلى التأويل والخروج بلفظ عن ظاهره أو دعوة التفويض والإعراض عن المعنى الظاهر للفظه، فكل ذلك تكلف نهينا عنه أو قول على الله بغير علم، وهو من جملة ما حرم الله على عباده، حيث يقول تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله المستعان.
نعم. يبقى بهذا انتهينا من الصفات، من صفة ايه؟ العلو. يكفي نقف عند صفة المعيه.